بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو اللقاء العاشر والأخير من لقاءات دورة فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، والتي توصلنا في آخرها وتوقفنا عند نهاية مباحث الميزان، وأتممنا مباحث الميزان. وبعد الميزان، وبعد أن يدخل الإنسان أو يخرج من الميزان، يصل إلى نهاية هذا اليوم العصيب وانتظار النتيجة والتأهب للمآل والقرار. وقبل أن نوضح حشر الناس ومرورهم على الصراط، لا بد أن نوضح نقطة مهمة وأمر وموضع عظيم من المواضع التي تمر بكل إنسان يوم القيامة، ألا وهو الحوض. وإن كنا قد أعطينا الماحة صغيرة في الكلام على الموقف وبلوغ الهم والكرب بالناس وأنهم يشربون من الحوض، تعرضنا للحوض بشيء يسير، لكن لم نتكلم عن صفات الحوض وأقوال أهل العلم لهذا الحوض، وهو وأيضا ما ذكر في الأدلة من صفات لهذا الحوض. وتقدم أن ذكرنا فقط الخلاف في موضع الحوض، إذن لا بد أن نتكلم عن الحوض ثم نرجع بعد ذلك إلى ما توقفنا عنده من بعد الميزان من حيث الترتيب الزمني. إذن نقول فصل في الحوض، وعند المسألة 99 فنقول ما هو الحوض. الحوض لغة الجمع، ويطلق على مجتمع الماء، فأي مجتمع للماء يسمى حوضا، وشرعا هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مجمع ماء عظيم يريده المؤمنون في عرصات القيامة. والحوض ثابت بنص السنة والإجماع، فمن الأدلة على ثبوته حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، ولا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. الحديث متفق عليه. وأيضا دل عليه حديث جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرطكم على الحوض. والحديث متفق عليه. وتقدم معنا أن الفرط معناه الذي يسبق إلى الحوض، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا أسبقكم إلى الحوض، يعني سوف تجدوني هناك، نسأل الله تعالى من فضله. والأحاديث في إثبات الحوض كثيرة للغاية. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح. وقال السيوطي: ورد ذكر الحوض من 54 صحابية، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضوان الله عليهم أجمعون. وأجمع أهل السنة على إثبات الحوض، وهو حوض يريده المؤمنون حينما يشتد عليهم الكرب في الموقف كما تقدم، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل فيعرق الناس ويشتد بهم العطش. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شربة هنية من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك من أنكر الحوض، المعتزلة وكذلك الخوارج ينكرون الحوض، كما أنكروا الميزان، كما أنكرت المعتزلة الميزان فإنهم ينكرون الحوض، ويرد عليهم بأدلة نصوص السنة والإجماع على إثبات الحوض. نأتي إلى المسألة 100 ونقول: الحوض موجود الآن، الحوض موجود الآن. فالحوض مخلوق الآن، يدل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، يعني أنه مخلوق الحوض موجود. قال ابن حجر: قوله والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، يحتمل أنه كشف له عنه صلى الله عليه وسلم لما خطب، وهذا هو الظاهر، يعني هو يخطب الناس صلى الله عليه وعلى وسلم كشف له حوضه، ويحتمل أنه يريد بذلك رؤية القلب. نأتي للمسألة 101 وهي صفة الحوض. جاءت أحاديث تبين صفة الحوض، فمما ورد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني آنيته، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبدا. والحديث متفق عليه. وجاء في لفظ آخر: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق. ولمسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل. ولمسلم أيضا من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغت فيه ميزابان من الجنة. ومعنى يغت يعني يصب، يغت فيه ميزابان من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق يعني من فضة. وكما قلت لكم يغت يعني يصب. وجاء عند أحمد في بيان مقداره أنه كما بين عدن وعمان، وفي رواية أخرى يعني مقداره وسعته كما بين أيلة إلى مكة، وفي رواية أخرى كما بين المدينة وصنعاء، ولمسلم في رواية: وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي حديث ابن عمر: ما بين ناحيتي كما بين جربة وأذرح. وأيلة كما ذكر ابن حجر أن جمهور علماء على أنها في طريق الحاج القادم من مصر إلى مكة. الذي يهمنا أن هذه المواضع متقاربة، إذا قيل كما بين كذا وكذا هذه المواضع متقاربة. ولك أن تتصور على سبيل المثال بين ما بين المدينة وصنعاء، ما بين المدينة النبوية وصنعاء، هذا هو حجم الحوض تقريبا، ولا شك أن هذه سعة عظيمة. والمسافات المحددة في الروايات السابقة بين هذه البلدان كلها متقاربة توافق مسيرة شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أن حوضه مسيرة شهر. فلو سار إنسان ومشى لمدة شهر كامل حتى يقف لمدة شهر، هذه المسافة كلها هي مسافة أو حجم الحوض. نتلخص مما سبق من أجل أن نعطي صفات الحوض، نتلخص مما سبق أن الحوض سعته مسيرة شهر، وهذا التحديد بالزمان. وأما إذا أردت التحديد بالمكان والمسافة فتأمل البلدان السابقة، وقلت لكم تأملوا مثلا بين المدينة وصنعاء. إذا جئت إلى لونه، لون الحوض هو أبيض من اللبن وأبيض من الورق يعني الفضة. إذا جئت إلى طعمه هو أحلى من العسل، ومن يشرب منه لا يظمأ أبدا. إذا جئت إلى رائحته هو أطيب من رائحة المسك. إذا جئت إلى آنيته، آنيته كنجوم السماء في العدد والنور واللمعان. تصور أن الأكواب التي يشرب فيها هي كنجوم السماء من حيث اللمعان، من حيث النور، ومن حيث العدد أيضا كثيرة. وأيضا من صفات هذا الحوض أنه يصب فيه من الجنة ميزابان، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، نسأل الله تعالى من فضله. ويأتي السؤال: هل هناك أناس، وهذه المسألة هي المسألة الثانية بعد 100، هل هناك أناس يحرمون من الحوض؟ والجواب نقول نعم، فقد جاء في حديث أبي مليكة عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن في ديننا. والحديث رواه البخاري. وتأملوا النبي صلى الله عليه وسلم يسبقهم إلى الحوض وينظر من الذي يرد الحوض، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر وينظر من الذي يرد الحوض، ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر وهو أن هناك أقوام يأتون إلى الحوض لكنهم يردون عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنهم: يا ربي مني ومن أمتي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ يعني أنهم أحدثوا وعملوا أمورا محدثة بعدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما برحوا يرجعون على عقابهم، يعني ما زالوا يرجعون على عقابهم. وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في بيان أولئك الذين يردون عن الحوض من هم وما هي صفاتهم، قال النووي رحمة الله تعالى عليه: قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في جور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها، إلى أن قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهلهم وأهله وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، إلى نهاية كلامه رحمة الله تعالى عليه. فنعوذ بالله أن نرجع على عقابنا بعد إذ هدانا الله، أو نفتنا في ديننا، أو نحدث فيه ما ليس على أمر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأتي للمسألة الثالثة بعد المئة ونقول: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ جاءت أدلة تبين أن هناك كوثر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو نهر وعدنيه الله جل وعلا. وجاءت أدلة تبين أن هناك شيئا اسمه الحوض، وأيضا جاءت أدلة تبين أن الكوثر الذي في الجنة يسمى حوضا أيضا. المسألة مسألة تسمية فقط، وإلا الكوثر أصله في الجنة، والحوض من حيث التسمية في عرصات يوم القيامة، ولا مانع أن يسمى الكوثر أيضا حوضا كما جاءت به الأدلة. فإذا قيل: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ فالجواب نقول: الفرق من وجهين. الوجه الأول أن الكوثر يكون في الجنة والحوض يكون في عرصات يوم القيامة. الفرق الثاني أن الكوثر نهر عظيم جاري فهو أصل، والحوض مجمع ماء فهو فرع عن الكوثر، لأن الحوض يصب فيه ميزابان جاء من الجنة، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكوثر: هو نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه الحوض، يعني أن الحوض يستمد ماءه من الكوثر. إذن أخذنا إلماحة سريعة عن الحوض، ونرجع إلى ما توقفنا عنده، وأن الناس خلصوا من الميزان وأقبلوا على دار قرارهم. الآن جاءت نقطة النهاية، والناس الآن سيقبلون على نهايتهم ودار قرارهم، وسنوضح كيف يحشر الكفار وكيف يحشر المنافقون وكيف يحشر المسلمون. بعدما خلص الناس من الميزان بان من هو المنسوب للجنة في نعيم الرحمن من أهل النار أهل الضلال والخسران. وما أجملها من لحظة حينما تنتهي من الميزان تتأهب للدخول إلى الجنان، ويا شقاوة من كان من أهل النيران. ولك أن تتصور معي ذلك الموقف، وقد خلصت من الميزان وجاء الآن وقت الحشر إلى الجنة أو النار، فإلى أين يا ترى سيذهب بك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته لنكون من أهل جنته، حيث الحشر إلى دار القرار والنعيم الأبدي. وأسوق لكم صورة حشر العباد فلنتأملها سويا، جعلنا الله تعالى من أهل الجنان. نقول أولا، وهذه المسألة الرابعة بعد المئة، حشر الكفار، حشر الكفار. وتأملوا كيف يحشر الكفار. قلنا في نهاية هذا اليوم العصيب ويوم القيامة تأتي النتيجة. الآن بعد المرور على هذه الأهوال والمواقف المهيبة والمثول أمام الجبار جل جلاله والمحاسبة بين يديه، وبعدما ينقل الناس كتبهم وتعرض أنفسهم على الميزان، نحن وأعمالنا وصحفنا تظهر نتيجة هذه المحاسبة. فحينئذ يطلب من كل أمة أن تتبع الإله التي كانت تعبده. ينادي منادي، كل أمة تتبع الإله التي كانت تعبده. وأن ترى الناس من كان يعبد الشمس يذهب مع الشمس، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الأصنام تصور لهم آلهتهم ثم تسير أمامهم فيتبعونها، وكذا من كان يعبد فرعون يتبعه، وهكذا. فتتساقط كل هؤلاء الأتباع، يتساقطون في نار جهنم بعدما يتبين لهم أن هذه الآلهة التي كانوا يتبعونها ويعبدونها لم تكن آلهة حقا. فقال الله جل وعلا عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فلا يبقى بعد ذلك، بعدما يذهب الكفار، الآن ذهب الكفار وذهبوا إلى النار يتساقطون، فلا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب. يعني الآن ذهب المشركون وبقي أهل الكتاب، اليهود، النصارى، بقي أيضا المؤمنون وفيهم المنافقون. هذه الأربعة فئات تبقى. أما الذين كانوا يعبدون الشمس، كانوا يعبدون القمر، كانوا يعبدون الصليب، كانوا يعبدون الطواغيت، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون فرعون، فإنهم يذهبون إلى نار جهنم. ثم تبدأ التصفية لأهل الكتاب. الآن التصفية واحدة واحدة، تصفية للمشركين انتهينا منها، ثم بدأنا الآن بالتصفية لمن؟ لأهل الكتاب، لأن كفرهم ظاهر، وأما المنافقون كفرهم خفي فيؤجلون. وهذا من تمام عدل الله جل وعلا وحكمته أن يقرر لكل إنسان بالحق والبينة ثم بعد ذلك يذهب به إلى مصيره. فتبدأ التصفية لأهل الكتاب، والله تعالى يناديهم ويسألهم عن معبوداتهم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى نار جهنم كما سيأتي بالأدلة بعد قليل. ثم يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، وسيأتي بيان حشر بعد قليل. إذا ما تقدم هو بيان حشر الكفار من مشركين ويهود ونصارى وكل طوائف الكفار. ما الأدلة على ما تقدم بيانه؟ الأدلة، خذ هذه الأدلة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والحديث متفق عليه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى. إلى نهاية الحديث. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني وأهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير، كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا أن تردوا، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردونا وتردون أيضا، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. وفي معرض الحديث قال ثم يضرب الجسر على جهنم، يعني يضرب الصراط على جهنم، وهذا يدلنا دلالة على أن الصراط لن يضرب فوق جهنم إلا بعد أن يدخل الكفار بشتى أصنافهم إلى النار. إذن هذا يبين لنا أن الكفار لا يمرون على الصراط، فالصراط إنما هو خاص بالمؤمنين ومعهم وفيهم المنافقون. لماذا؟ لأن هذا الحديث بين لنا أنه بعدما يتساقط الكفار في نار جهنم يؤتى بالجسر وهو الصراط فيضرب على متن جهنم. إذن هكذا يحشر الكفار وهكذا يدخلون ويتساقطون في نار جهنم، وجاءت صفات تبين كيفية حشرهم. إذن نقول المسألة الخامسة بعد المئة كيفية حشر الكفار إلى النار، كيفية حشر الكفار إلى النار. ورد يعني ما هي هيئتهم وما حالهم، وإلا هم سوف يتساقطون في نار جهنم، لكن ما حالهم حينما يتساقطون في نار جهنم؟ جاءت النصوص تبين كيفية حشر الكفار إلى نار جهنم على أوصاف معينة. وتأمل هذه الأوصاف. أولا أنهم يحشرون هؤلاء الكفار جماعات جماعات، قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ومعنى يوزعون أي يجمعون، فهم يجمعون تجمعهم الزبانية. ومن أوصافهم أيضا أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم، سبحان الله، يمشون على وجوههم إلى نار جهنم، فهم لا يحشرون مشيا على الأقدام كما في الدنيا بل على وجوههم. قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وربما تعجبت وقلت كيف يمشون على أقدام على وجوههم؟ فيجيبك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا. يا سبحان الله، جماعات تحشرهم وتجمعهم الزبانية ويمشون على وجوههم، ولك أن تتصور يمشون على وجوههم إلى نار جهنم. والوصف الثالث مع هذه الهيئة إلا أنهم يحشرون عميا لا يرون، وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون، ما أذلها من طريقة. قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناها سعيرا، كلما هدأت هذه النار زدناها سعيرا، فما أذلهم وأهونهم على الله جل وعلا في ذلك اليوم، فهم مغلوبون. قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهم مع ذلك هناك وصف رابع لهم، يحشرون مع آلهتهم الباطلة وأعوانهم وأتباعهم. تصور تلك الرموز العالية لهم في الدنيا، وأولئك الأتباع الذين ينظرون إليهم وكأنهم ملوك وسادة، إلا أنهم مع أتباعهم يحشرون إلى جهنم. قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهناك وصف خامس وهو قبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصوات النار التي تملأ قلوبهم رعبا وهلعا. يقول الله جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهناك وصف سادس أيضا، أنهم عندما يبلغون النار ويعاينون أهوالها يندمون ويتمنون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولكنهم لا يجدون من النار مفرا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وهناك وصف سابع أيضا، أنهم سيحشرون مع الشياطين على صورة مهينة جاثين على الركب من الذل والفزع. قال الله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا هو وصف الكفار حال حشرهم في ذلك الموقف العظيم. نأتي إلى المسألة السادسة بعد المئة، ونقول حشر المؤمنين والمنافقين. بعدما يلقى الكفار بأنواعهم وأصنافهم في دار قرارهم النار وبئس القرار، يبقى على عرصات يوم القيامة المؤمنون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي وفيهم أهل النفاق. الآن بدأت التصفية قبل قليل في المباحث، فصفي المشركون ثم صفي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وتبين لنا كيف يحشر الكفار، وتبين لنا أوصاف حشرهم وأنهم يحشرون عميا وبكما وصما ويحشرون على وجوههم، وأنهم مأواهم جهنم كلما خبت زدناها سعيرا. ثم بعد ذلك يحشر الذين ظلموا، ويحشر الأزواج ومعهم، ويحشر الأعوان والأتباع ونحو ذلك. بقي الآن المؤمنون وفيهم المنافقون، المؤمنون بما فيهم عصاة الموحدين، ومعهم أيضا مع المؤمنين المنافقون، يبقون في عرصات يوم القيامة ينتظرون مآلهم ودار قرارهم، ويؤتى بالجسر وهو الصراط، وينصب فوق جهنم، يضرب فوق جهنم، يؤتى بالجسر، يقال الجسر ويقال الجسر كلاهما صحيح، ويضرب على متن جهنم. وحينئذ تلقى عليهم الظلمة، تلقى عليهم ظلمة، وهذه الظلمة تكون متى بالضبط؟ قبل الصراط تبدأ معهم. في حديث ثوبان عند مسلم سأل اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. يعني هذا يبين لنا أن الظلمة قبل الصراط تبدأ معهم، وهذه الظلمة إنما تأتي على المؤمنين والمنافقين بعدما يتساقط الكفار في نار جهنم مع معبوداتهم، وينتظر المؤمنون وفيهم المنافقون الله عز وجل، فيأتي الله جل وعلا بغير الصورة التي يعرفون ثم ينكرون صورته، ثم يأتيهم الله جل وعلا بالصورة التي يعرفون فيسألهم بأي علامة تعرفون ربكم، فيقولون بالساق، فيكشف الله تعالى عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى المنافقون يحاولون السجود، الذين كانوا يصلون في الدنيا لكنهم يصلون رياء وسمعة، يحاولون السجود لكنهم لا يستطيعون السجود، كلما أرادوا أن يثنوا ظهورهم ليسجدوا تعود ظهورهم طبقا واحدا كأنها خشبة، الخشبة لا يمكن أن تنثني، فهكذا ظهورهم وقيامهم حينئذ منتصب، يريدون ويحاولون السجود لكنهم لا يستطيعون. ثم بعد ذلك يكشف الله جل وعلا عن ساقه، فلا يستطيع المنافقون أن يسجدوا، ويسجد له كل مؤمن. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ومن هنا تبدأ نهاية المنافقين، من هنا تبدأ نهاية المنافقين. يعطي الله تعالى كل مؤمن نورا لا ينطفئ، بل دعاء المؤمنين حينئذ ومعهم النور، حينما يرون انطفاء نور المنافقين دعاء المؤمنين ربنا أتمم لنا نورنا. فالمؤمن لا ينطفي نوره، قد استنار بهذا الدين كما استنار بهذا الدين في الدنيا وعمل بطاعة الله تعالى، فإنه يتمم له نوره على الصراط فيرى بينما المنافق. وتأمل أنت الحال، ليس الأمر بالهين، هناك ظلمة ضربت والصراط فوق جهنم، وتعرفون أن النار شديدة الظلمة كما سيأتي في بيان حال تجاوز المؤمنين الصراط، وأنهم يتجاوزون الصراط ومعهم النور وتحتهم ظلمة نار جهنم. لكن المنافق ما حاله الآن؟ أقول بدأت النهاية، منذ أن لم يستطع السجود بدأت نهاية المنافق. وسبحان الله، الله جل وعلا من حكمته وتمام عدله يريد أن يبين لهم بالحجة والدليل القاطع. والجزاء من جنس العمل، كما كنت أيها المنافق مضطربا في دينك تظهر الإيمان وتخفي، تظهر الكفر وتخفي الإيمان وتخدع الناس في إيمانك في ذلك الوقت، فإن نورك مضطرب في ذلك الوقت. فالمنافق الذي وإن أظهر الدين في الدنيا فإنما هو مزيف يخفي ما لا يبدي، جوزي من جنس عمله فأعطي نورا مضطربا، كما كان يحمل دينا مضطربا في الدنيا ولم يتمسك بالإيمان على الحقيقة وإنما ظاهرا. فيطلب المنافقون حينئذ من المؤمنين حينما يضطرب نورهم يخفت ويضيء النور أحيانا ثم يخفت، وهكذا يطلب المنافقون من المؤمنين أن ينتظروهم ويعطوهم نورا، ويقولون للمؤمنين كنا في الدنيا معكم وعلى منهجكم، فيرد المؤمنون عليهم بأنكم كنتم على غواية وفتنة ونفاق وضلال واغترار بالدنيا. وحينئذ لو قدم المنافق أي شيء فداء لأن ينجو على الصراط فإنه لا يقبل منه، ثم يقال للمنافقين ارجعوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا رجعوا خدعوا. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فإنهم كانوا في الدنيا يخدعون المؤمنين بإظهارهم الإيمان وإخفاء بإظهارهم الكفر وإخفائهم للإيمان بإخفائهم للكفر وإظهارهم للإيمان وأنهم معهم على منهجهم. فكما كانوا يخدعون المؤمنين فإن الله جل وعلا يقول لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فإذا رجعوا ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، بسور له باب، هذا الباب باطنه فيه الرحمة، وهي الجهة التي للمؤمنين حيث مآلهم الرحمة والجنة، وظاهره من قبله العذاب. هذا السور في ظاهره من قبله العذاب، وهي جهة المنافقين حيث مآلهم إلى العذاب والنار، نسأل الله السلامة والعافية. وحينئذ يحال بين المنافقين وبين المؤمنين، فيتساقط المنافقون في نار جهنم. وأتركك في الحال الذي وصفته لك قبل قليل كله جاءت به الأدلة، وأتركك مع الأدلة فتأمل النصوص، فالنصوص هي نور العلم. قال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذا حال المنافقين على الصراط، أنه يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أما المؤمنون فإنهم لما يكون معهم النور يدعون الله تعالى أن يتمم لهم النور. قال الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بل يبشرون بالجنات حينئذ ومعهم النور، فيا لها من سعادة عظيمة ولحظة تطير لها النفس شوقا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فما أجمل هذا المرور حينما يكون معك ذلك النور وأنت تبشر بشراك في هذا اليوم، جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله تعالى من فضله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وتقدم معنا أوله، وفيه مآل الكفار من اليهود والنصارى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، لأن الله عز وجل جاءه بصورة لا يعرفها. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها في أول مرة. فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى. وجاء عند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا عز وجل. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليه. قال: فيتجلى لهم عز وجل وهو يضحك، ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة، ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون من شاء، ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون. إذن عرفت مما سبق كيف تكون نهاية الكفار وكيف تكون نهاية المنافقين، وأنهم إلى جهنم وبئس المصير. وإن تنوعت طريقة إدخالهم النار، إلا أن كل واحدة من الحالين تبين مقدار الذل والمهانة التي وصل إليها الكفار والمنافقين حتى دخلوا دار قرارهم، وقد كانوا في الدنيا يتمتعون، والله تعالى يحذرنا من الاغترار بهم، وأن متاعهم ونعيمهم قليل ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولعلك مع سماعك لهذه الأحداث أدركت هذا المعنى جيدا حينما رأيت كيف هي قلة المتاع وما يتنعمون به في الحياة الدنيا، ولو اغتر الناس اليوم بهم وأنهم في نعيم وعندهم من المتاع متاع الدنيا شيء الكثير، لكن انظر ماذا يقابل هذا، يقابل هذا خلود في النار فلا موت والله المستعان. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ونكمل المسير في بيان حال المؤمنين بعدما عرفنا كيف ذهب الكفار وذهب المنافقين. بقي حال المؤمنين حتى يدخلوا دار قرارهم، فقد وصل أهل الإيمان إلى الصراط. فإليك مباحث الصراط، أحسن الله لي ولك التجاوز كأسرع تجاوز على هذا الصراط. إذن نقول المسألة السابعة بعد المئة: ما هو الصراط؟ الصراط هو الطريق الواضح الواسع، وأما في الشرع فهو جسر ممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. هو جسر ممدود على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة. والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فقد فسرها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقتاده وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. وأما الكفار في قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، وكذلك المنافقون، فواضح أن المقصود به دخولهم إلى النار كما هو ظاهر الآية. ومن السنة عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. والحديث متفق عليه. وأجمع أهل السنة على إثبات الصراط. نأتي إلى المسألة الثامنة بعد المئة: حال المؤمنين حين المرور على الصراط. تقدم أن عرفت شيئا من ذلك، فالمؤمنون إذا وضع الصراط فوق جهنم سيكون الحال ظلام دامس، وتحت الصراط نار سوداء، ولك أن تتصور هذا الحال. أقول لك أن تتصور هذا الحال، أنت سوف تمر على هذا الصراط وهناك ظلمة ومعك نور وتحتك النار والنار سوداء مظلمة، فلا يمكن أن يتجاوز الإنسان إلا بنور من الله تعالى. وتقدم معنا قبل قليل أن الله جل وعلا يعطي المؤمنين نورا كما سبق. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. وتكون سرعة تجاوزهم على الصراط على حسب أعمالهم. ماذا قدمت أنت في الحياة الدنيا؟ ما هو عملك في الحياة الدنيا؟ هل أنت من المكثرين من الطاعات المسارعين إلى الخيرات المبادرين لها؟ حينئذ إذا كنت من المكثرين فسرعتك على الصراط ستكون أسرع، وحينما تكون من الأقل ستقل سرعتك، وهكذا حتى يوجد من يزحف زحفا على الصراط. ولا تظن أن الصراط هين، فالنار أسفل من الصراط. تصور أن النار تتلهب أسفل من الصراط، ظلمة، والصراط مدحضة أي زلق تزلق فيه الأقدام، فيه كلاليب وخطاطيف أي من حديد معطوفة الرأس، تتعلق فيها الأشياء تخطف وتسلب الناس بسرعة. ويكفي في ذلك أن الجسر فوق جهنم. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا أقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والرسل عليهم الصلاة والسلام حينئذ: اللهم سلم سلم، لهول الموقف. والناس يمرون بحسب أعمالهم، فمن الناس من يكون عمله قليلا لا يسعفه أن يمر ويتجاوز الصراط فيسقط في جهنم والعياذ بالله. نعم هناك من يمر لكن لا يسعفه عمله في الدنيا قليل ثم يسقط في نار جهنم. ولك أن تطالبني بالأدلة فإليك البيان من نور تلك ذلك الدين وهي النصوص الشرعية. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر حديث الشفاعة قال: فيأتون محمد فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم. لاحظوا الأمانة والرحم ستكون على الصراط. ما الذي جاء بالأمانة
وما الذي جاء بصلة الرحم على الصراط؟ لاحظوا هذين العملين، عملان عظيمان لطالما تهاون به كثير من الناس. الأمانة، لطالما ضيعت الأمانة، والشواهد في واقعنا اليوم كثيرة، لا على مستوى التربية، تربية الأبناء، ولا على مستوى الوظائف ونحو ذلك، ولا على مستوى حفظ الأموال وحقوق الناس ونحو ذلك، والشواهد في هذا كثيرة، ولا على مستوى حفظ الأمة والنصح لهم ولعلماء الأمة وللسلاطين ونحو ذلك، فالأمانة قد ضيعت. ولاحظوا صلة الأرحام وتنظروا لتعرفوا عجبا من ذلك في تقطيع الصلات بين الأرحام، فلا تستغرب حينما تجد شخص لا يكلم قريبه، أو شخص لا يكلم بل ربما أقرب الناس إليه، بل قد سمعنا من لا يكلم أباه ولا أمه ولا يكلم أخاه، تأتي صلة الرحم على الصراط في ذلك الموقف معها الأمانة. فقط هذين العملين، وسيأتي ما السر في وجود هذين العملين على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كمر البرق؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، يعني أقل سرعة، ثم كمر الطير وشد الرجال، وتجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، يعني هناك أناس ينجون من الصراط لكن فيهم خدوش، ومكدوش في نار جهنم. وفي حديث أبي سعيد متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم. يعني الناس ثلاثة أصناف: إما ناج سليم مسلم، وإما مخدوش مرسل كأنه تجاوز الصراط، وإما مكدوش في نار جهنم. وقوله مدحضة مزلة، أي تزلق فيه الأقدام. وقوله كلاليب جمع كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيه، يعلق فيها اللحم، يعني كما يوجد الآن كلاليب تعلق فيها اللحم وترسل إلى التنور، كذلك في تصور على الصراط أن هناك كلاليب تخطف الناس، وخطاطيف تخطف الناس وتسلبهم بسرعة. والحسك نبات خشن يتعلق بأصواف الغنم، وربما اتخذ منه شبيها بالحديد ليكون من آلات الحرب. على كل حال، هو نبات خشن أيضا موجود على الصراط، منثور على الصراط، وكان أيضا من الناس في الدنيا من يتخذ مثله ويصنع شبيها له آلات للحرب، يستخدمونها في الحرب. يقول شيخ الإسلام تيمية في عقيدته الواسطية رحمة الله تعالى عليه: يمر الناس عليه، يعني على الصراط، على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله حسن التجاوز عن ذنوبنا في الدنيا، وعلى الصراط يوم أن نفر من تلك المناطق إلى دار القرار. قال ابن حجر: عند ذكر الأمانة ربما تسألني ما السر في وجود الأمانة والرحم على الصراط. يقول ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن الرحم والأمانة، يقول: أن يقفان في ناحية الصراط، والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما، يوقفان هناك للأمين والخائن والواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق ويشهدان عن المبطل. نسأل الله السلامة والعافية. نأتي إلى المسألة الثامنة بعد المئة. أول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ سلم سلم. والحديث رواه البخاري. يقول النووي رحمة الله تعالى عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، يقول النووي: معناها لشدة الأهوال، والمراد لا يتكلم في حال الإجازة والعبور، عبور الصراط. يقول: والمراد لا يتكلم في حال الإجازة إلا الرسل حينئذ، وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم. ثم قال ابن حجر، قال النووي رحمة الله عليه: وقوله صلى الله عليه وسلم ودعوى الرسل يومئذ سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به، والله أعلم. ثم نأتي إلى المسألة التاسعة بعد المئة، ونقول: هل الصراط طريق واسع أو أنه ضيق؟ اختلف في سعة الصراط على قولين. القول الأول أن الصراط طريق واسع، واستدلوا بأن الصراط في اللغة هو الطريق الواسع، واستدلوا بدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الصراط أنه مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، والحديث متفق عليه. قالوا: وجه الدلالة أن الدحض والمزلة وهي الانزلاق، وكذلك وجود الكلاليب والخطاطيف، لا تكون إلا في طريق واسع. والقول الثاني قالوا أن الصراط طريق دقيق ضيق جدا. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وبنحوه عند أحمد جاء مرفوعا من حديث عائشة رضي الله عنها، وجاء عند الحاكم من حديث سلمان مرفوعا أنه كحد الموسى، يعني الموس، والله أعلم بالراجح. ومن خلال الخلاف السابق تبين لنا صفة الصراط، وأنه ممدود فوق جهنم عليه كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بحسب أعمالهم. نسأل الله السلامة والعافية. أما كون وجود الخطاطيف والكلاليب وهو ضيق مثل حد الموس أو حد السيف أو حد الشعر، فإن أمور الآخرة ما لا يتصوره عقل، فربما توجد هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب مع دقة الطريق، وربما يكون الصراط واسع، لكن الذي يهمنا أنه صراط ليس بالهين، والعبور عليه ليس بالهين، وأن الناس على حسب أعمالهم، وأن هناك خطاطيف، وأن هناك من يسلم ولا يأتيه شيء، ومن الناس من يسلم وتأتيه خدوش، ومن الناس من يهوي في نار جهنم، نعوذ بالله تعالى من ذلك. يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه مصورا المرور على الصراط، تأمل قوله رحمة الله تعالى عليه، يقول: تفكر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا على حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت على إحدى إذا وضعت عليه يعني على الصراط إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثانية، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفضعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز ما أضيقه. انتهى كلامه رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله تعالى حسن التجاوز، فيا ربي امن علينا بهداية وكثرة طاعة تجيزنا الصراط بسرعة فائقة نبلغ بعدها المنازل العالية. المسألة العاشرة والأخيرة بعد المئة: ثم بعد الصراط يقف المؤمنون في القنطرة. انتهينا الآن من المراحل. يقف المؤمنون في القنطرة، وتقدم أذكرك بمسألة خلافية مرت معنا، أن هناك من يرى من أهل العلم أن الحوض هذا هو موضعه بعد الصراط وقبل الجنة، وتقدمت المسألة وبيان الخلاف فيها بالأدلة. وأما القنطرة فهي مكان خاص بالمؤمنين يقتص، فهي خاص بالمؤمنين يقتص بعضهم من بعض اقتصاصا يكون به تهذيب النفوس وإزالة ما في القلوب من الغل والحسد قبل أن يدخلوا الجنة، لأن الجنة ليس فيها حسد وليس فيها غل، وتنزع هذه الأغلال وهذه الأمور التي توجد في القلوب تنزع حتى يدخلون الجنة على أحسن حال. وهذا اقتصاص غير الاقتصاص الأول الذي جاء في المحاسبة، لكن هذا اقتصاص من أجل أن يهذبوا نفوسهم من الشوائب قبل دخول الجنة، كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. يا لها من لحظة رائعة وأنت في ذلك الموقف، انتهت الأهوال وانتهى كل شيء، انتهت المتاعب، الآن النفس تواقة للدخول إلى الجنة، ما أن تأتي إلى القنطرة إلا وأنت من أهل الجنة، لكن الباقي أن تهذب النفس ويخرج ما فيها من الغل حتى تخرج من هذه الأهوال وتدخل إلى حتى تخرج من عرصات يوم القيامة وتدخل إلى الجنة بأطيب نفس وأنقاها وأطيب قلب وروح ونفس في ذلك المكان. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع لهذا الفضل، واسمع لهذا الأمر العظيم، أنت حينما تذهب إلى مدينة من المدن أو تذهب إلى بيت فإنك تتوه لا تدل الموضع الذي تريده، حينما تذهب إلى جامعتك أو إلى دائرة حكومية أو أي مكان فإنك تبدأ تسأل عن المكان الذي تريده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين وجودهم في القنطرة أذن لهم بدخولهم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا. يا الله، تدخل الجنة وأنت تدل منزلك في الجنة وتعرفه تماما أكثر من معرفتك بمكان منزلتك منزلك في الدنيا. نسأل الله تعالى من فضله. وبعدها يأتي الفوز العظيم والنعيم المقيم، هذه هي دار القرار، نعم إنها الجنة دار قرارنا، نسأل الله تعالى من فضله ذلك المبتغى العظيم، حيث ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خذ بخيالك وتفكر حينما وأنت دخلت الجنة، خذ بخيالك وتفكر في أنعم نعيم تريده، فإذا انتهيت وتخيلت في أنعم نعيم فاعلم أن في الجنة فوق ما تتصور وتتخيل، لأن فيها ما لا يخطر على بالك. قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ما أجملها من دار قرار، قال الله تعالى عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهنا وصلنا إلى دار القرار، وننتهي إلى نهاية المطاف في هذه الدروس المتسلسلة التي بدأنا فيها من بيان حال الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة بما في ذلك الاحتضار ونحو ذلك، وقبل ذلك كتابة الوصية. وها نحن اليوم نصل إلى مباحث دخول دار القرار، تلك الجنة العالية. نسأل الله تعالى من فضله، ولو تكلمنا عن الجنة لاحتجنا إلى 10 حلقات أخرى، لأن فيها من النعيم ما لا يخطر على بال. فما جاء من النعيم في الأدلة إنما هو يحتاج إلى لقاءات ولقاءات، وها نحن نصل إلى دار القرار. أسأل الله جل وعلا أن كما يسر لنا التنقل بين هذه المباحث أن ييسر لنا التنقل في عرصات يوم القيامة، ونجعلنا ممن يمسك كتابه بيمينه، وقبل ذلك يفزع من قبل ذلك يأمن من الفزع الأكبر. أسأل الله تعالى يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن كما تجمعنا في هذا المكان محبة في الله أن يقال لنا أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أسأل الله أن يجعلنا على منابر من نور، وأسأل الله عز وجل أن نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأسأل الله جل وعلا أن كان من كان منا من يحاسب أن يحاسب حسابا يسيرا، يأخذ كتابه بيمينه ويمر على ذلك الصراط كأسرع ما يمر أحد من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حسن إنصاتكم وعلى حسن سمعكم وتلقيكم لهذه الدروس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واعذروني على الإطالة، فقد وعدتكم بستة لقاءات، ولكن الوقت لم يسعفنا. أسأل الله عز وجل ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ سؤالا من كل موضع ثم ننتهي. هنا يقول هنا سؤالان متقاربان: كيف أخلص نفسي من النفاق وخصاله؟ والثاني: أحيانا نترك العمل الصالح خصوصا إن كان أمام الناس خشية أن نكون منافقين، فالإنسان بطبيعته يحب المدح والثناء ويخشى أن يكون منافقا بسبب ذلك، فما الحل؟ أثابكم الله. الجواب في هذا أن يقال: ما دام أن الإنسان يخاف على نفسه من النفاق ويجاهد نفسه في الإخلاص فإنه على الجادة، ولا شك في ذلك. وما دام أنه يجاهد نفسه فإن الله عز وجل سيهديه السبيل، فهو على الهداية. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. ولذلك الإنسان إذا جاهد نفسه في تخليص نفسه من النفاق ومواضع النفاق فإنه حينئذ على الجادة الصحيحة، لكن لا يأتي الشيطان ويدخل مدخله حينئذ فيقول: أنت لا تفعل العمل أمام الناس والناس يرونك الآن وأنت ربما تكون منافق، نقول تركك للعمل أمام الناس إذا أدى إلى ترك العمل بالكلية فإنها حينئذ يكون مدخلا من مداخل الشيطان عليك، لأنك حينما تترك العمل لحال أفضل كان تقول مثلا لن أصلي أمام الناس، الآن أريد مثلا أن أوتر على سبيل المثال، فإذا قمت بالوتر دخل أو أردت أن تكبر الوتر دخل 2 أو 3 ورأوك وأنت تريد أن تكبر وتدخل في صلاتك، فتقول لنفسك: أنا لا أريد أن أوتر الآن بل سأذهب إلى البيت وأوتر. حينئذ انتقلت من ناحية مفضولة إلى ناحية فاضلة، فحينئذ عملك هو الصحيح. لكن أن تقول: لا والله أريد أن أترك هذا العمل أخاف على نفس النفاق، وحينئذ يقول الناس ويمدحونني في ذلك فأترك العمل، نقول انتبه أن يكون هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك، بل جاهد نفسك فأنك تعرف أن هذا الذي رآك إنما هو ضعيف مثلك، وإنه مقبل على الله جل وعلا، وإنه لن ينفعك لا في قبرك ولا على عرصات يوم القيامة، وإن العمل لا ينفع إلا ما كان خالصا لله جل وعلا. فجاهد نفسك على أن تكون من المخلصين في هذا العمل، اعمل هذا العمل ولا يكون خوف نظر الناس إليك سببا في ترك العمل. والإنسان حينما يجاهد نفسه على التخلص من النفاق فإن الإنسان لا شك أن يصل ويهديه الله جل وعلا السبيل كما تقدم في الآية. ولذلك نحن نفتقد اليوم إلى المجاهدة فقط، ولا يتطور الأمر والخوف إلى أن يجعلنا نأتي إلى النقيض الآخر. فانتبهوا، لأن المنافق، لأن الشيطان له مدخل عظيم على العبد، فحينما يحاول أن يغويه في أن يترك العمل ولا يستطيع يدخل عليهم مدخل آخر، وهو أنك منافق وأنك فعلت هذا لغير الله جل وعلا وأن هذا الأمر غير متقبل ونحو ذلك من الأشياء التي كان مدخلها على الإنسان من ذلك الشيطان. فتنبه لذلك، جاهد نفسك، ادعو الله جل وعلا، تلمس مواطن الإخلاص والخفاء، وحينما تكون عبادتك تظهر أمام الناس عرضا هكذا جاهد نفسك على الإخلاص أو انتقل إلى حال أفضل حينئذ فلا بأس في ذلك. أما أن تترك العمل بالكلية فانتبه أن يكون هذا مدخل من مداخل الشيطان عليك. يقولون السؤال، هل قال، يقولون السؤال ما معنى قوله تعالى ومن منكم إلا واردها؟ تقدم قبل قليل أن تكلمنا عن ذلك. الله جل وعلا يقول وإن منكم إلا واردها، يعني كل إنسان لا بد أن يرد. أما المؤمن فأهل العلم اختلفوا في ذلك. فجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن قتادة أيضا وغيرهم من المفسرين أيضا أن المقصود به المرور على الصراط، فما دام أن الصراط فوق جهنم والمؤمنون سوف يعبرون الصراط، إذن هم وردوا النار بعبورهم على الصراط، ليس أنهم دخلوا النار وإنما فوق النار. وهناك قول آخر أن المقصود بهم العصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها. أما الحال في حال الكفار والمنافقين فهذا ظاهر أنهم يدخلون دخولا ظاهرا كما هو ظاهر الآية. بقي سؤال واحد، قل هنا ما صحة القول بأن هناك موائد ممدة وقت الحساب وهذه الموائد المكثرين من الصيام في الدنيا؟ هذا لا يصح فيه شيء فيما أعلم، لا يصح فيه خبر ثابت. لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.